الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في أحاديث العمدة عند الحديث 80. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. تكلمنا في الدرس الماضي حول الاستفتاحات، وعرفنا أن الاستفتاحات على مراتب، فأعلى هذه المراتب الاستفتاح الذي هو من قبيل الثناء على الله عز وجل، كاستفتاح عمر رضي الله عنه: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. والمرتبة الثانية ما هو؟ نعم، الاستفتاح الذي فيه ذكر عبودية العبد لربه سبحانه وتعالى يكون في المرتبة الثانية، كحديث علي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. والمرتبة الثالثة نعم الدعاء المجرد، كحديث أو كالاستفتاح المذكور في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وما هو أفضل أنواع الاستفتاحات؟ استفتاح عمر رضي الله عنه: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ولما فضل على غيره؟ لأنه من قبيل الثناء على الله عز وجل، هذا وجه من أوجه التفضيل. طيب، إذا قال القائل: هناك استفتاحات أخرى هي من قبيل الثناء على الله عز وجل، فلما فضلنا استفتاح عمر على غيره مع وجود استفتاحات أخرى هي من قبيل الثناء؟ طيب، هذا من أوجه التفضيل، أن الكلمات الموجودة في استفتاح عمر رضي الله عنه موجودة في القرآن، كالتسبيح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وتعالى جدك، وأنه تعالى جد ربنا، ولا إله غيرك، وكلمة الشهادة مذكورة بكثرة في كتاب الله عز وجل. فهذا وجه من أوجه التفضيل. وهناك وجه آخر نعم، أن التسبيح والتحميد والتهليل وهكذا التكبير وإن لم يذكر في استفتاح عمر رضي الله عنه أفضل وأحب الكلام إلى الله عز وجل، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأربع الكلمات هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، وهي من القرآن. كذلك على وجه الخصوص أن عمر كان يجهر به ويعلم الناس، وهذا يدل على أهميته وأنه أهم من غيره. كذلك أن فيه التسبيح والتحميد، والتسبيح والتحميد من أفضل الذكر، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الكلام فقال نعم صرفه الله لملائكته أو لعباده سبحان الله بحمده، نعم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالتسبيح والتحميد هو الذكر الذي صرفه الله عز وجل لملائكته ولعباده، وهو الذكر الذي جعله الله عز وجل لأهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وفي حديث مالك الأشعري والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض. فهذه المعاني المذكورة في استفتاح عمر رضي الله عنه ما هي مذكورة في سائر الاستفتاحات، فلهذا كان استفتاح عمر رضي الله عنه أفضل أنواع الاستفتاحات مطلقا. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. وفي هذا رد على من استفتح الصلاة بغير التكبير كاستفتاح الصلاة بالتلفظ بالنية، فلم يكن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو من جملة البدع المحدثة. والنية كما هو معلوم محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فالتلفظ بالنية بدعة في الشرع ومنقصة في العقل، فبدعة في الشرع باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بالتكبير ولم يكن يستفتح الصلاة بالنية، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا أمر محدث لم يكن من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو رد. وهو أيضا منقص في العقل باعتبار أن الشخص إذا تكلم بنيته في جميع أموره لعده الناس مجنونا، فإذا أراد أن يمشي فقال نويت أن أمشي إلى السوق أو إلى المسجد أو إلى البيت، وإذا أراد أن يجلس قال نويت أن أجلس قبل أن يجلس ويجلس بعد ذلك، وإذا أراد أن يأكل قال نويت أن أخذ لقمة من هذا الطعام وأن أضع هذه اللقمة في فيا، ونويت أن أمضغها جيدا، ثم نويت بعد ذلك أن أبترعها، لعده الناس من المجانين. فإن النية محلها القلب، وهي تابعة للعلم والإرادة. فإذا علم الشخص الشيء الذي يريد أن يفعله فإن النية تابعة لذلك. فمن أراد شيئا وهو يعلمه فإن النية تابعة لذلك لا محالة. وقد سبق الكلام حول النية في أول أحاديث هذا الكتاب، حديث عمر الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. لكن الذي يهمنا في هذا الموضع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح الصلاة بالتكبير، ولم يكن يستفتح الصلاة من نية، فلا يجوز ولا يشرع، أي بالتلفظ بالنية، فلا يجوز ولا يشرع أن يتلفظ الإنسان بالنية. ويكفي ما علمه الله سبحانه وتعالى من قلبه، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. قل أتعلمون الله بدينكم، فالله يعلم أنك تريد الصلاة أو تريد الصيام أو تريد الحج أو تريد العمرة، ولا يخفى عليه شيء مما في قلبك، فلا حاجة إلى أن تتلفظ بما في قلبك. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. وقبل هذا، هذا الحديث من أفراد مسلم، وقد وهم المؤلف رحمه الله حين ذكره في كتابه. وكتاب المؤلف في الحديث المتفق عليها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والمراد بذلك تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها. وسميت هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام لأن المصلي إذا تلفظ بها حرمت عليه الأفعال والأقوال، كانت من قبيل الحلال له في غير الصلاة، وأعني بالأقوال الأفعال التي ليست من أمر الصلاة. فالأقوال والأفعال التي ليست من أمر الصلاة تحرم عليه بتكبيرة الإحرام، ولهذا سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فبناء على هذا لا يدخل العبد في صلاته إلا بالتكبير، لأنه إذا لم يكبر فلا تحرم عليه الأفعال التي كانت مباح له قبل تكبيره، وإذا لم تحرم عليه فليس بمصلي. فإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام له أن يأكل، وله أن يشرب، وله أن يقضي حاجته، وله أن ينام. فإذا كان الأمر كذلك فليس بمصلي، فلا تحرم عليه هذه الأفعال إلا بتكبيرة الإحرام. فإذا كبر تكبيرة الإحرام حرمت عليه هذه الأفعال وصار مصليا، وإذا لم يكبر لم تحرم عليه هذه الأمور فلم يكن مصليا. فمن على هذا فإن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. وتكبيرة الإحرام لابد أن تكون باللغة العربية في حق القادر على التلفظ باللغة العربية. فإن كبر بغير اللغة العربية فلا تجزئه ولا يدخل في صلاته بتلك التكبيرة، وهذا الذي عليه عامة العلماء، ونازع في ذلك أبو حنيفة فأجاز التكبير بغير العربية في حق القادر والعاجز. وقوله مردود، فالتكبير إنما يكون باللغة العربية ولا يكون بغير اللغة العربية، كالشأن في سائر أذكار الصلاة. والتكبير هو قول المصلي الله أكبر بهذا اللفظ، فإن لم يقل هذا اللفظ فلا يدخل في صلاته، فلا بد أن يتلفظ بهذا اللفظ الذي تلفظ به النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الله أكبر. فإن استبدل لفظ الجلالة بغيره فقال العظيم أكبر، فإن تكبيره لا يصح في قول جماهير السلف، أو قال الرحيم أكبر أو الرحمن أكبر، فلا يدخل بهذا اللفظ في صلاته حتى يقول الله أكبر. وهكذا إذا استبدل كلمة أكبر بغيرها، فمن باب أولى أن صلاته لا تصح، لأنه تارك للتكبير بالكلية، وكيف يكون مكبرا ولم يأتي بكلمة أكبر؟ فإذا قال الله عظيم أو قال سبحان الله أو قال الحمد لله فلا يدخل في الصلاة بهذا اللفظ في قول جماهير من مضى، خلاف لأبي حنيفة فإنه أجاز الدخول في الصلاة بأي لفظ فيه تعظيم لله عز وجل. فلا بد كما عرفنا أن يقول الله أكبر. وإن لم يقل الله أكبر وقال الله الأكبر أو قال الله كبير، فإن هذا التكبير أيضا لا يجزئه في قول جماهير من مضى من أهل العلم. وأجاز الله الأكبر الإمام الشافعي، وأجاز الله كبير أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، والصحيح عدم الإجزاء، فإن هذا من الإحداث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلم يكبر النبي عليه الصلاة والسلام بغير هذا اللفظ الذي هو الله أكبر، لا في فرض ولا في نفل، إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. ولم يؤثر التكبير بغير هذا اللفظ عن أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. والصلاة توقيفية، لا يفعل الإنسان فيها أمرا من قبيل الرأي والاستحسان، ولا يستبدل غير الألفاظ الشرعية، ولا يستبدل الألفاظ الشرعية بغيرها، كما أنه لا يستبدل قراءة الفاتحة بسورة الإخلاص، ولا يستبدل الركوع بالسجود، ولا يستبدل السلام بغيره من أنواع الذكر، فلا يخرج من صلاتي بقولي الله أكبر، ولا بقولي سبحان الله، ولا بقولي الحمد لله. فالصلاة توقيفية يقتصر الإنسان فيها على الألفاظ التي دلت عليه الأدلة ولا يستحسن شيئا من جهة نفسه. إذا لا يصح أن يقول الله الأكبر، ولا يصح أن يقول الله كبير، ولا يصح أيضا أن يقدم الكلمة المتأخرة ويؤخر الكلمة المتقدمة، فلا يراعي الترتيب في التكبير، كأن يقول أكبر الله أو يقول الأكبر هو الله أو نحو ذلك من الألفاظ، فإن هذا مما لا يجزئ في قول أكثر من مضى من أهل العلم، فلا بد مراعاة الترتيب. وهكذا لا يفصل بين لفظ الجلالة وبين كلمة أكبر بفاصل من الذكر، فلا يقول الله العظيم أكبر أو الله الرحمن الرحيم أكبر أو الله الحكيم أكبر أو غير ذلك من الألفاظ. والواجب أن يصل لفظ الجلالة بكلمة أكبر من غير فصل. وهناك من أهل العلم من أجاز الفصل اليسير كعلماء الشافعية والأكثر على عدم الجواز، فعلماء الشافعية أجازوا الفصل اليسير ومنعوا الفصل الكبير، فإذا قال الله الرحمن الرحيم السميع العليم الحكيم القدير أكبر فيرون أن هذا لا يجزئ لطول الفصل، وإن كان من قبيل الفصل اليسير الله العظيم أكبر الله الكريم أكبر فإنهم يجيزون ذلك. وهكذا على كل لا يأتي بشيء من عند نفسه في التكبير ويقتصر على ما ورد، لكن لو أضاف وزاد قبل التكبير بعض الكلام الذي فيه ثناء أو بعد التكبير، أي قبل قوله الله أكبر أو بعد قوله الله أكبر، كأن يقول مثلا العليم الحكيم السميع الله أكبر، هنا أضاف بعض الأسماء قبل لفظ الجلالة، أو يضيف ذلك بعد التكبير فيقول الله أكبر العليم الحكيم الخبير السميع البصير، يجزئ هذا في التكبير ولا ما يجزئ؟ نعم يجزئ، من هذا الإجزاء يجزئ، لكنه محدث، محدث في تلك الألفاظ التي زادها، أما التكبير فجاء به على ما ورد، يعني أنه تلفظ بقول الله أكبر من غير أن يفصل بين لفظ الجلالة وبين التكبير، فجاء بالجملة على ما هي عليه فقال الله أكبر ولم يغير في لفظ الجلالة، لم يستبدل لفظ الجلالة بغيره ولم يستبدل كلمة أكبر بغيرها، فتلفظ بالتكبير الصحيح لكنه زاد إما قبل التكبير زيادات أو بعد التكبير زيادات، فتلك الزيادات يحكم عليه بالإحداث، أما التكبير فقد جاء به كما هو، لو تلفظ بقول الله أكبر لكن زاد بعد هذا التكبير زيادات أو قبل هذا التكبير زيادات، كالذي مثلا يتلفظ بالنية نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات إماما أو مأموما أو منفردا صلاة نعم حاضرة أو صلاة سفر، ثم يقول الله أكبر يفسد ويبطل تكبيره، ولا يصح التكبير؟ يصح التكبير، نعم يصح التكبير، وتلك الألفاظ التي جاء بها للتلفظ بالنية من قبيل الإحداث، أما التكبير فإنه يصح. فعلى كل لابد من مراعاة اللفظ الشرعي في التكبير. وهكذا لا يفصل بين لفظ الجلالة وبين التكبير بسكوت، فلا يقول الله ثم يسكت ويقول أكبر، وإنما يصل لفظ الجلالة بكلمة أكبر من غير فصل. وهكذا لا يمد الألف من لفظ الجلالة فيقول الله أكبر، ولا ينطق ذلك بهمزتين الله أكبر، لأن المعنى يختل ويصير من قبيل الاستفهام، ويفسد حينئذ التكبير. وهكذا لا يأتي بألف بعد الباء في أكبر، سواء فتح الهمز أو كسر الهمز، سواء قال أكبار أو قال إكبار، وش الفرق بينهما؟ نعم عندك إكبار من أسماء الحيض، وأكبار ها ها كيف الإكبار والأكبار ها نعم نعم الطبل الأكبار جمع كبر الذي هو الطبل، والإكبار من أسماء الحيض. طيب نقف في هذا الموضع وننتقل إلى التوحيد.